العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي نستمع في إطار ملف عراق متحول إلى تقريرين جنائيين. الأول عن عمليات خطف الأطفال والمواطنين في ديالة ونداءات لوقف تلك العمليات. الثاني انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار بها في الديوانية والإجراءات التي اتخذت للحد منها. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم ونبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق عنوانه اليوم: الخطاب السياسي الانفعالي عندما يشعل النيران ويغتال الحلم بالسلام.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أنا أؤكد كمجلس محافظة نحن عاجزون عن تقديم الخدمات لهذا المواطنين. إذا استوجب الأمر ولم نستطع تقديم خدمة فمن الأفضل لنا أن نستقيل ونجلس في أماكن أفضل ما نرى أبناءنا وأخواتنا وبناتنا في هذا المكان. على الحكومة المركزية، على سياسي الأنبار، إذا كان فيه ذرة من الشرف وإذا كان فيه ذرة من الغيرة، يا أما يستقيلوا أو يجلسوا هنا، لأنه أعتقد يعني أعتقد سيئين جدا، لا يستحقون أن يكونوا خدما لهذا الشعب. على أهل الأنبار أن يرمينا بالقنادة، نحن ومن معنا من السياسيين من وزراء، لما رأيناه من مهانة لأبنائنا من بناتنا.
في لحظة صدق ومسؤولية وتوجع، يؤشر عضو مجلس محافظة الأنبار راجل العيساوي خطورة الموقف في الرمادي بعد سيطرة مسلحي تنظيم داعش على مركز المدينة يوم الأحد. وكانت الأسابيع الأخيرة شهدت هجمات شرسة وعمليات كر وفر بين القوات الأمنية والجيش وأبناء العشائر من جهة، ومسلحي التنظيم المتشدد من جهة أخرى، والذي بطش بالعديد من أبناء مدينة الرمادي ومنتسبي القوات الأمنية وأعدمهم في حملة ترويع دأب على اتباعها في عملياته المختلفة. فقد نقلت فرانس بريس الأحد عن مهند هيمور وهو المتحدث عن محافظة الأنبار أن مقر قيادة عمليات الأنبار في الرمادي أخلي، وأن ما لا يقل عن 500 شخص بين مدني وعنصر أمني قتلوا خلال اليومين الماضيين. وقال مسؤول محلي إن سكان الرمادي يفرون منها بأعداد كبيرة، بينما وجه عضو لجنة الإغاثة في عمرية الفلوجة عبد المنعم العيساوي نداء إلى المسؤولين الحكوميين والمنظمات الإنسانية لتقديم العون لمئات العائلات التي تركت بيوتها مرغمة في الرمادي، واصفا المشهد من عمرية الفلوجة:
الحالة مأساوية بشكل كبير جدا، حيث أن معظم الأطفال لم يذوقوا لا طعام ولا شراب منذ الصباح الباكر، ووصلوا إلى هذا وقد أنهكوا بالكامل، وأصابهم الرعب نتيجة العمليات الإرهابية مما حدث هناك، حيث الأطفال الآن يخافون يبكون لما رأوا من تناثر الأشلاء والدماء التي أمامهم، وأرعبتهم رعبا شديد. وهذا نلاحظ يعني رسالة إلى عجز الحكومة المحلية المركزية في المحافظة، لأنه تنهار المحافظة بدقائق أو بساعات قليلة، وحال الأنبار هنا حال يرثى لها، العوائل الأطفال النساء الآن هنا يبيتون في العراء.
من جانبه أعلن رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت يوم الاثنين أن قوات الحشد الشعبي وصلت قاعدة الحبانية وأنها الآن في حالة تأهب. وكان كرحوت أعلن قبل ذلك عن موافقة مجلس المحافظة بعد التصويت على السماح بدخول قوات الحشد الشعبي إلى الأنبار. وكانت الولايات المتحدة وصفت الأوضاع في الرمادي بأنها مبهمة ومتنازع عليها، إذ نقلت وكالة فرانس بريس عن مورين شومان الناطقة باسم وزارة الدفاع الأمريكية قولها الأحد إنه من المبكر جدا إطلاق أحكام قطعية حول الموقف في الرمادي الآن. تلعب تصريحات المسؤولين والسياسيين العراقيين دورا مؤثرا في تحشيد الرأي العام وربما تأجيجه وتحريضه، فقد اعتاد العراقيون خلال السنوات الأخيرة على متابعة مناظرات تلفزيونية وإذاعية بين سياسيين من كتل مختلفة تسودها المماحكات والتوترات، خصوصا عندما يكون أبطالها شخصيات مفوهة عرفت بقدرتها على المحاججة والجدل وحتى الصراخ لحسم الندوات والمناظرات لصالحها. بهذا الشأن يرى النائب أرشد الصالحي أن أكثر السياسيين ما زالوا يتعاملون بعقلية المعارضة بإثارة قضايا جانبية ساخنة في خطاباتهم وتصريحاتهم، غير آبهين بما يواجه مواطنيهم من تحديات خطيرة تمس مستقبل البلاد وأمنها.
أنا أرى أكثر السياسيين لحد الآن يحسون أنفسهم بأنهم لا زالوا في المعارضة العراقية، وأن على كل كتلة أن يحصل على أكثر ما يحصله الآخرين، ولذلك وصلنا إلى هذه المرحلة. وإلا لماذا تثار قضايا مهمة جدا في الساحة السياسية العراقية التي نحن في غنى عنها حاليا؟ هل نحن نحارب داعش لأجل القضاء على الإرهاب، أم أن داعش هي مشروع جاء إلى المنطقة لينفذ المخططات التقسيمية والتي يمررها بعض الكتل السياسية عن قصد أو عن دون قصد؟ ولذلك الخاسر هو الشعب العراقي.
كثيرا ما تسببت التصريحات الساخنة والخطابات الموتورة في إشعال حرائق كلامية انعكست على حياة العراقيين بل وأمنهم، فكم من تصريح موتور أو خبر ملفق تبنته إحدى وسائل الإعلام وجد صدى وترويجا في محافل التواصل الاجتماعي وصفحات الأخبار غير الموثوقة. في مقابلة أجريتها مع النائبة حنان الفتلاوي اعترفت بما تقود إليه تصريحات أولئك السياسيين قائلة:
يعني تصريحات السياسيين تسهم بشكل مباشر بزيادة الحماس والزخم لدى القوات المتصدية سواء القوات الأمنية أو أبطال الحشد الشعبي وصفاء المقاومة، أو بالعكس تكون المسبب الأساسي لانكسار المعنويات، وهذا ما شاهدناه في أحداث صلاح الدين بعد الانتصارات التي تحققت وبعد التضحيات اللي أعطوها أبطال الحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية. خروج سياسيين بتصريحات غير منضبطة غير مسؤولة، إطلاق تسميات غير مقبولة وإنفاق تهم أيضا غير مقبولة بمن ضحى بحياته وتصدى وساهم بتحرير صلاح الدين بدل أن يسمعوا كلمة شكر ممن ذهبوا لتحرير أراضيهم. نفس الشيء تكرر في الأنبار، الأصوات النشاز تعالت برفض دخول الحشد الشعبي وتعالت برفض دخول مكون معين، وبالتالي هذه النتيجة التي وصلنا إليها، سقوط الأنبار الآن، شهداء وتضحيات، وعدنا إلى نفس النقطة. اليوم نفسهم أهل الأنبار سواء الحكومة المحلية أو عشائر الأنبار أو الحكومة الاتحادية هي من تستعين بالحشد الشعبي وتطلب منهم الدخول مجددا لتحرير الأنبار.
نعم.
السياسيين تصريحاتهم يفترض أن تكون منضبطة ومسؤولة وداعمة لزخم العمليات العسكرية التي تجري في الأنبار أو في صلاح الدين أو مستقبلا في الموصل.
هو لوحظ أيضا المناظرات وحتى الأحاديث الصحفية والندوات الصحفية دائما تقاد بشكل ما باتجاه التشنج والانفعال، وربما دكتورة حنان الفتلاوي شخصيا أنت أيضا بطلت مواقف معينة في تصريحاتك ساخنة وربما أثارت المقابل، كيف نحمل المسؤولين وأنت منهم دكتورة الفتلاوي والسياسيين هذه المخاطر المترتبة عن التصريحات المتشنجة والساخنة؟
أخي الكريم، لن تسقط كربلاء ولن تسقط النجف ولن تسقط الحلة ولن تسقط البصرة ولن تسقط الناصرية ولن تسقط الديوانية، المحافظات التي أنا أمثلها. بالتالي من يتحمل المسؤولية هو من يمثل تلك المحافظات التي سقطت، من خرج في ساحات الاعتصام وصفق لداعش والقاعدة آنذاك، من تباكى على المظلومية والتهميش والإقصاء، ومن أجج الشارع طائفيا، من اتهم الآخر بظلمه. هؤلاء يتحملون المسؤولية. الأنبار والموصل وصلاح الدين أهلهم كانوا يعيشون بمستوى أفضل من أبناء الحلة وأفضل من أبناء البصرة مدينة النفط، جامعاتهم أفضل من جامعاتنا، نسبة التعيين لديهم أعلى من نسبة التعيين لدينا، أموال المبادرة الزراعية تذهب لهم عشرات الأضعاف مما يذهب لمحافظاتنا، موازناتهم أكثر بكثير من موازنات محافظاتنا. ولكن من لم يقتنع بالخارطة السياسية الجديدة للعراق حاول خداع هؤلاء البسطاء واستعمالهم كسلم للوصول لغاياته، وهذه هي النتيجة. ننتظر أن نسمع كلمة شكر
طيب.
وتثمين وامتنان لتضحياتنا وشهدائنا وما قدرنا لإخواننا، وليست بمننا
العراق عراق الجميع ومطلوب
جميل. منها جميع. دكتورة بتعليق جدا مختصر يا ريت لو في جملة واحدة، متى يتوقع العراقي أن يسمع خطابا سياسيا لسياسي وطني بدون استعمال لغة أو ضميري نحن وهم؟
حينما يعرف الشارع العراقي كيف ينتخب ممثليه، حينما يحسن الشارع العراقي اختيار ممثليه ستجد أن هناك خطابا وطنيا يتجاوز مسألة المكونات والمحافظة والتسمينات الأخرى.
النائبة حنان الفتلاوي أشكرك شكرا جزيلا، عضو مجلس النواب العراقي.
شكرا جزيلا.
من جانبه تمنى المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي على القوى السياسية وجميع فئات المجتمع التوجه لدعم جهود الحكومة في مواجهة تنظيم داعش وطرده من المناطق التي يسيطر عليها، متمنيا على وسائل الإعلام أن تكون صوتا للمواطن لا منبرا لتأجيج الصراعات واختلاق الأزمات والتوترات.
نؤمن بحرية الإعلام وحرية البيئة الإعلام وتحقيق ضمانات الحرية الإعلامية للإعلاميين جميعا بما يتوافق مع الأسس الدستورية ومعايير البناء الديمقراطي، لكن في نفس الوقت نؤكد على أن هناك مسؤولية تاريخية تبقى اليوم على عاتق الإعلام. الحرية مرتبطة بالمسؤولية، مسؤولية تجاه وحدة البلد، تجاه سيادة البلد، تجاه أمن وسلامة المواطنين، وتجاه اللحمة المجتمعية العراقية، وتجاه تعايش أطياف المجتمع العراقي وتلاحمها وتضافر جهودها لمحاربة الإرهاب ومحاربة الجريمة أيا كان مصدرها. نأمل من وسائل الإعلام أن تكون على قدر المسؤولية المنقاطعة على عاتقها في هذه المرحلة، وأن تكون صوتا للمواطن العراقي يدافع عن وحدة البلاد وعن سيادة العراق.
يخشى مراقبون من أن خطاب التشدد والمصالح السياسية والفئوية وحتى الشخصية أصبح واضح المعالم، ما قد يقود إلى تشظ أوسع في الواقع السياسي والاجتماعي العراقي بحسب المحلل السياسي إحسان الشمري.
كان هناك اندفاع نحو تغذية الأجواء الإيجابية على مستوى الخطاب السياسي والمواقف السياسية الموحدة والتي انطلقت بها الحكومة وحتى العملية السياسية بشكل كامل، لأن تصاعد حدة الخلافات ما بين الأطراف السياسية نتيجة تصادم المصالح هو من دفع إلى تشظي هذا الموقف على مستوى الخطاب وحتى على مستوى طبيعة التعاطي مع بعض الملفات. من وجهة نظري أن الانطلاق نحو مشروع وطني جامع لكل القوى السياسية والذهاب باتجاه تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي يمكن أن تكون مساحة جيدة لعودة التئام الخطاب السياسي، أما الاستمرار في إعلاء المصالح الكتلوية الشخصية القومية الطائفية فأنا أعتقد أن هذا الخطاب السياسي والمواقف السياسية هو نحو مزيد من التشظي.
من جانبه ينبه الكاتب والإعلامي عبد المنعم الأعسم إلى خطورة دور الإعلام والخطاب السياسي عندما تغيب عنه روح المسؤولية والمهنية فضلا عن تمويه الحقائق على الجمهور.
الخطاب السياسي يؤثر ويؤدي إلى الإعلام لأن يسقط في حدائقه، والخدمة الإعلامية تغري السياسيين لكي ينخرطوا في دوامة الإعلام ويدخلوا في لعبة الإعلام. لا نستطيع أن نقول أن الإعلام فقد دوره ليصبح بوقا للسياسيين، ولا نستطيع أن نقول السياسيين نفسهم تخلوا عن دورهم وأصبحوا مذيعي أخبار أو محللين وهم في حقيقة الأمر محللين من الدرجة العاشرة.
ويرى الأعسم أن العراق يشهد حاليا الانتقال من مرحلة التخبط إلى دور الدولة المستقرة المتعافية، لكنه ما يزال يشهد صراعات شرسة تهدف إلى إعاقة بناء دولة رخاء وتعايش بين جميع المكونات. وفي لفتة تفاؤل يرصد المحلل عبد المنعم الأعسم نموا مضطردا للتيار المتطلع لمستقبل آمن برغم تقاطع التصريحات ولغة التأجيج التي تحاصر العراقيين ممن يؤمنون بأن خلاصهم بدولة مدنية ديمقراطية وأن دوامات السياسيين وتقاطعاتهم قادت البلاد إلى خذلان وخسائر كبيرة.
أنا أشعر أن هناك نمو متزايد ومضطرد، والجماهير الغفيرة تشعر يوما بعد آخر بأن خلاصها في بناء دولة مستقرة، دولة آمنة، دولة دستورية، دولة اتحادية، دولة ديمقراطية، وأن هذه الدوامة الإرهابية والدوامة الانشقاقات السياسية قادت البلد إلى خذلان وإلى خسارات فادحة. هذا الشعور يتنامى يوميا بين أوساط المواطنين، وأيضا لدى بعض النخب السياسية والثقافية ونخبة المجتمع المدني وغيرهم، ونحن يعني نعتبر أن هذا هو الرهان على مستقبل العراق.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق، شارك فيه الزميل أياد الملاح وأخرجه ميخائيل إزدنك وقدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيداتي سيداتي، قبل أن نواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر، نذكركم بمواضيع برنامج أوراق الصباح اليوم الثلاثاء، والموضوعان هما: ماذا يؤشر مقتل واختطاف 61 صحفي عراقي خلال عام واحد، وهل تستمع أنت إلى النصيحة، هل تعمل بها ممن تستمع للنصيحة، وسؤال: وأيهما يؤثر أكثر في قراراتك، عقل أم نصيحة؟ تتابعون أيضا في زاوية مع المراسلين تطورات الأوضاع الأمنية في نينوى والأنبار وصلاح الدين، إلى جانب متابعة لشؤون أخرى سياسية واجتماعية في عدد من المدن داخل العراق وخارجه. يمكنكم التواصل مع الزميل محمد كريم على هاتف الاستوديو المباشر 750-605-0560 من الساعة 10 وحتى 11:30 والنصف صباحا بتوقيت بغداد لاستقبال إجاباتكم ومشاركاتكم. كما بإمكانكم إرسال رسائل نصية قصيرة على هاتف الإذاعة الاعتيادي 770-44-25-770. كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر، ويمكن المساهمة فيها بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم صالح أحمد الدجيلي يقول بأنه مهندس طائرات، حصل على إجازة هندسة الطائرات البريطانية رقم 358 على طائرة البوينغ، لكن بسبب أحداث الدجال عام 1982، أي بعد مجزرة الدجال المعروفة بعد محاولة اغتيال رئيس النظام السابق صدام حسين، يقول تم نقلي إلى منشأة نقل الركاب التي هي الآن شركة نقل المسافرين، وذلك سنة 1984، ثم أحيل على التقاعد بعد سقوط النظام البائد. يقول قدمت طلبا لإعادتي إلى لجنة التحقق لمجلس الوزراء، وقد تمت الموافقة على إعادتي للخدمة. باشرت في الخدمة في شركة نقل المسافرين عام 13، ولحد الآن أنا بدون راتب، علما أن المظلومية السابقة التي كنا نعانيها هي نفس المظلومية الآن. راجين المساعدة وإعادتي للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية لممارسة اختصاصي كمهندس طائرات، وإعادة الحق إلى أهله من باب إنصاف ذوي الشهداء لخدمة بلدنا العزيز الديمقراطي، ولكم فائق الشكر والتقدير. الرسالة موجهة إلى وزير النقل.
السلام عليكم، أنا أم آية. أقول لكم أكو ظاهرة بالعراق، السيارات اللي خصوصي والسيارات العادية تمشي بالشارع تطي أصوات مال نجدة، لو مال إطفاء الحريق، لو مال يعني في أصوات مو صوت العادية. هاي ظاهرة يعني ما يصير هيجي تيجي حتى بالشوارع بالفروع، نوبات نطلع نشوف كل شيء ماكو، بس سيارة عادية دا تمشي. هاي المرور لازم نتحاسبهم على هذا الشيء. وشكرا، وأشكر سيد بيتر على اختيار الأغنية، وأسلم على فريق الحسين حبيبتي والسيد بيتر وكل العاملين، وشكرا على برامجكم الحلوة.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
We'll be right back.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، من توجه من الأنبار إلى كردستان حيث نشد أفراد قوات حرس الحدود وشرطة نينوى ممن تركوا الخدمة خلال أحداث سقوط المحافظة في أيدي عناصر تنظيم داعش قبل نحو عام من الآن، نشد رئيس مجلس الوزراء إعادتهم من الخدمة بعد العفو العام الذي أصدره بحقهم للمشاركة في تحرير محافظتهم. التفاصيل من دهوك من عبد الخالق سلطان.
طالب عناصر من منتسبي شرطة ناحية ربيعة والسنون في قضاء سنجار وموظفو قيادة قوات الحدود الذين تم شملهم بالعفو الذي أصدرته الحكومة العراقية قبل فترة بإعادتهم إلى وظائفهم بعدما عادوا إلى قراهم في ناحيتي ربيعة والسنون. محمد الشمري من قيادة قوات الحدود قال لي إذاعة العراق الحر:
أريد بالضبط، احنا قيادة قوات الحدود، احنا القاطع مالنا كان هذا الحدود، الشريط الحدودي من ربيعة للصيبة، وانطوا عفو العبادي على حشو يقول امتلت عفو، العفو هذا راح ينتهي راس الشهر، وراس شهر الوقت عيداهمنا. نطلب من السيد مسعود البرزاني اللي حررنا مناطقنا وحررنا اهلنا وعشائرنا، نطلب منه بس يفتحوا له طريق حتى نمشي على دوامنا، واللي يردوننا على مراكز التحرير محافظتنا اولادينا.
من جهته أوضح أبو علي وهو من منتسبي شرطة ناحية الشمال أنهم بحاجة ماسة إلى العودة إلى وظائفهم.
وأنا مطلع يشوفون نحل، يعني هو الالتحاق من إذا أقرب منطقة علينا فأنا أقرب منطقة علي ناحية ربيعة. الضباط مالتي من خبرتهم يقولون لي كل واحد على منطقته، يعني هسه إذا مقر دوامي السابق أنا ناحية الشمال ما يستقبلوني بعد.
إلى ذلك أكد العميد عز الدين سعدون مسؤول قوات البيشمركة في ناحية ربيعة أن المنطقة آمنة من الناحية العسكرية. تم استقبال العائدين من العرب الذين فروا إلى سوريا بعد المعارك التي شهدتها مناطقهم إلى قراهم بعدما تم إجراء المقابلات الخاصة بهم من الناحية الأمنية، وسيعود الجميع إلى أعمالهم من خلال لجان خاصة ستأتي إلى ناحية ربيعة خلال هذه الأيام. من جهته أشار الشيخ بنان الجربة عضو مجلس محافظة الموصل أنهم قد ناقشوا هذا الأمر مع الحكومة العراقية في بغداد.
هو جميع المنتسبين القوات الأمنية ويصير التحاقهم في مديرية شرطة ربيعة. راح تجي اللجنة خلال الأيام القادمة إن شاء الله، راح نستعمل فرع تسجيل في ناحية ربيعة حتى نزيل العقبات اللي قدامهم والأمور اللي يعني فيها تعقيد.
جدير بالإشارة أن عدد منتسبي الشرطة المحلية وقوات حرس الحدود العرب الذين شملهم العفو في ناحية ربيعة يبلغ حوالي 3000 شخص، وغالبيتهم الآن يتواجدون في القرى القريبة من ناحية ربيعة بانتظار أن يتم إعادتهم إلى العمل. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول، ونتوجه إلى ديالة التي تعاني من انتشار ظاهرة خطف الأطفال بعد أن سادتها حالات خطف وقتل شرائح مجتمعية أخرى في السنوات الماضية ولا تزال مستمرة. التفاصيل من سامي عياش.
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته كاميرات مراقبة يظهر خلاله شخصان وهما يقومان بخطف طفل لا يتجاوز 5 سنوات من أمام منزل عائلته في أحد أحياء مدينة بعقوبة قبل أن يلودا بالفرار. وتعد هذه الحالة واحدة من بين عشرات حالات الخطف التي تحدث يوميا بحسب مصدر أمني فضل عدم الكشف عن اسمه، والذي قال إنه تم تسجيل 11 حالة خطف خلال 24 ساعة الماضية توزعت على قضائي بعقوبة والمقدادية والنواحي والقرى التابعة لهذين القضائين. المواطنة سجاء أحمد قالت إن عمليات الخطف والقتل أجبرت المئات من العائلات على النزوح خارج قضائي بحقوبة والمقدادية.
خطف صار بكثرة والناس قامت تخاف وقامت تسافر وغير مكان يقفل بيته ويطلع. يعني المشكلة يعني مو بس يخطفون ومثلا ينطون فدية وتقول يطلع وتسلم على ابنك أو أحد. المشكلة اللي يأخذون فلوس يقتلوا، ما تسلم حتى على الجثة ما تسلم عليها.
ويوجه الكثير من المواطنين بأصابع الاتهام لمجلس المحافظة والحكومة المحلية بالتقاعس عن وضع حد للعصابات المسلحة التي تخطف وتقتل المواطنين بدوافع طائفية في الغالب. إلا أن عضو مجلس المحافظة عبد الخالق العزاوي بيّن أن هنالك تصعيد واضح من قبل الميليشيات المسلحة وأن القيادات الأمنية لم تتحرك لكبح جماح هذه الميليشيات رغم المطالبات والمناشدات المتكررة.
يعني حقيقة هناك تصعيد خطير بهذا الموضوع، وإحنا أكثر من اجتماع وأكثر من جلسة نادينا وطالبنا حقيقة بكل قوة على الوقوف وقفة جادة لمجلس المحافظة واللجنة الأمنية على عقد اجتماع مع القادة الأمنيين، ولا سيما أنه قائد ديالة تم تغييره وقائد جديد السلم، ولحد الآن ما رأينا أي تغيير. يعني كبح الميليشيات بموضوع الخطف وموضوع زيادة حالات الخطف والقتل والتهجير.
وطالب العزاوي بإعادة القوات الأمنية التي تقاتل خارج المحافظة وذلك للعمل على ضبط الأمن في المناطق والأحياء ووضع حد للميليشيات المسلحة.
هناك ضعف في الأداء بالأجهزة الأمنية وتشتيت القوة الأمنية لقيادة الفرقة الخامسة ولقيادة الشرطة اللي هي خارج حدود محافظة ديالى، قسم منها في صلاح الدين وقسم منها في الدوز. هذا ما أدى إلى ضعف الأداء الأمني في المحافظة. طالبنا أنه عودة القوات الأمنية إلى حضن ديالى على أقل تقدير، الجيش فدلوة من الجيش اللي هو خارج ديالى أو عدة أفواج لمسك مناطق بعقوبة والمقدادية.
من مدينة بعقوبة، سامي عياش، إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى مع ملف عراق متحول وعالم الإجرام والجنايات، وننتقل من ديالى إلى الديوانية التي تشهد أيضا انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار بها، حتى اضطرت السلطات إلى اتخاذ إجراءات مشددة. التفاصيل من أحمد الصباخ.
بهدف ملاحقة المجرمين ومتعاطي الحبوب المخدرة ومرتكبي الجرائم، قامت مديرية شرطة القادسية ومن خلال جولاتها بنشر كمائن وعدد من نقاط التفتيش في أحياء المحافظة الشمالية. قائد الشرطة القادسية اللواء عبد الجليل الأسدي تحدث لإذاعة العراق الحر قائلا:
جولات مستمرة من قبل قيادة الشرطة الديوانية بالأقسام، مديرية مكافحة المخدرات، مديرية مكافحة الجريمة، مديرية الأحداث. نتجول في المناطق السكنية ليلا، الكوفي شوبات، المتنزهات، المقاهي، تجمعات الشباب. بالتأكيد هذه الجولات وهذا الاستمرار بفعاليات من أجل أمن أكثر بالمحافظة. تم إلقاء القبض على العديد من السراق، كان آخرها عصابة تقوم بالسرقات في الليل وفي النهار، واعترفوا بجرائم كثيرة في مركز المحافظة وبالأقضية والنواحي، واعترفوا صراحة جرى كشف دلالة ويحولوا إلى القضاء، بالإضافة إلى العديد من العصابات اللي تقوم بالسرقات الخفيفة في المناطق السكنية. هؤلاء مستمرون بمتابعتهم وملاحقتهم وإحالتهم إلى القضاء.
مواطنون من جانبهم طالبوا الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها للحد من السرقات المتكررة في مناطقهم وحالات القتل، وأضافوا:
مثل القتل، يعني القتل بالكاتم وعبوة هنا وضعوها، فمن بعد هاي الحالات المنطقة صارت آمنة، يعني شوها آمنة بسبب الجولات المشرطة والسيطرات اللي موجودة بالليل، وأكبر دليل يعني بأن الوضع آمن شالوا حظر التجول.
والله فتشي حلو جميل، يعني أن نشوف القوات الأمنية تجول بالليل، ويعني نشعر احنا بالراحة وتشعر المواطنين يعني بأكو شيء وأكو أمان، ونتمنى احنا أن تبقى دوريات دائمًا، دوريات ثابتة وراجلة وثابتة بالأركان والشوارع. طبعا قبل فترة حدثت اغتيالات وسرقة، جاي يصير سرقة فيه دائمًا، ودائمًا احنا نريدها دائمًا. يعني
يشار إلى أن قيادة الشرطة القادسية تلجأ باستمرار إلى تغيير خططها الأمنية، حيث نفذت خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من حملات المداهمة والتفتيش في أقضية المحافظة ليتم القبض على أكثر من عصابة تقوم بالسرقات والخطف. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. سيداتي سادتي، فاصل ونواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر، وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. رسالة من المستمع الكريم الدكتور قيس الكندي يقول بأنه لماذا تحتكر الجامعات الحكومية حق الدراسات العليا في حين أن الجامعات الأهلية أيضا قادرة على تقديم مثل هذه خدمات للطلبة، مناشدا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاعتراف بالدراسات العليا التي تمنحها أو توفرها الجامعات الأهلية. ويفسر الدكتور قيس الكندي طلبه هذا بأن الجامعات الأهلية تطبق نفس الشروط الموجودة في الجامعات الحكومية مثل المدة الدراسية والمنهج الدراسي، وكذلك الأساتذة والدكاترة هم خريجو الجامعات الحكومية، والأطاريح والرسائل تتم بإشرافهم، وأحيانا كما يقول تمتاز الجامعات الأهلية بجودة أعلى من الجامعات الحكومية. كما يهدي المستمع الكريم علي العبيدي ومهند ماجد وأيضا خالد البهرجي تحياتهم لإذاعة العراق الحر والعاملين والمستمعين الكرام، شكرا جزيلا.
إذاعة الحر، نطلب منكم الاتصال بجهاز الكهرباء. الكهرباء الآن موجه اليوم الآن العاصمة حريف بغداد وديالة المحروب الجنوبية. نطلب منكم الاتصال بجهاز الكهرباء لكي يتسنى أن يعطونا الكهرباء مستمرة، وهذا احتفظ الصيف عاجينا رمضان تالي الآن شوية تسمى بدارة تجارة الكهرباء حتى يعطونا الكهرباء مستمرة خريطة شوية تجينا إن شاء الله بعد ما تطفي. وأنا كنت منكم من الوقت الحرة بغداد وديالة والمحافظة الجنوبية.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع إلى حقوق الإنسان نتوقف مع هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع برنامج حقوق الإنسان لليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق، جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم مجددا وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنسلط الضوء فيها على تأثير الخطاب الطائفي في أمن المواطنين ومقترحات بتشريع قانون يجرم الطائفية لحماية المدنيين، فكونوا معنا. مستمعين الأفاضل، أكدت أحداث العظمية الأخيرة أنه ما زال الأمن السلمي مهددا في العراق بسبب سياسيين ووسائل الإعلام تبنت خطابا متشنجا يحاول إثارة النعرة الطائفية وجر البلاد إلى عنف طائفي ربما يكون أشد وطأة من سنوات 2006 و2007 مع وجود تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق واسعة من العراق. وقد أعرب مواطنون عن قلقهم من تنامي هذا الخطاب في صور متعددة تغذيه الصراعات السياسية التي لا تنتهي. ويقول المواطن علي كاظم أن الخطاب المتشنج يتصاعد بعد أي تفجير ما يتسبب بتسميم الأجواء.
من جاي يصير تفجير، جاي نشوف الخطاب السياسي المتشنج، وهذا التشنج يؤدي إلى طائفية، وإحنا بلد نحب يعني المشاركة بين الناس. يعني إحنا نزل السياسي ليش إنه هذا الخطاب السياسي مالته المتشنج؟ يعني هذا يؤدي إلى هواي أشياء.
ويؤكد المواطن وائل الخفاجي أن العراق يعيش في مرحلة حرجة فيما يتمادى السياسيون بتصريحات مثيرة للطائفية تثير معها القلق.
نحن الآن في حالة حرجة جدا يعيشها الشارع العراقي المتشنج. هناك داعش، هناك تهديدات خارجية تخص البلد، هناك من يعزف على ألحان الطائفية المقيتة، ونحن كشعب عراقي شعب متآخي متوحد لا نحتاج لمثل هذه النبرة التي تأتي إلينا من السياسيين تحديدا، وهم بأجندات سياسية مختلفة تعمل لأجل استمرارهم بهذه الطريقة المقيتة التي لا يحبذها أحد من أبناء شعبنا العراقي.
أما المواطن خالد إبراهيم فيرى أن مثل تلك الخطابات المتشنجة تتسبب بتأجيج الوضع أكثر بدلا من معالجته.
أكو بعض السياسيين والمسؤولين يطلعون يصعدون موقف ويبدون خطابات طائفية، وهذا مو صحيح، لأنه هذا بالحقيقة هو يأجج الموقف. المفروض هم يكونون بالعكس يهدون الموقف ويسوون مصالحة حقيقية.
واتهمت مفوضية حقوق الإنسان في العراق بعض الأجندات الخارجية التي تحاول العبث بالسلم الأهلي في العراق، يساعدها في ذلك خطابات السياسيين المتشنجة مثل ما حصل في أحداث العظمية الأخيرة، بحسب عضو المفوضية فاضل الغراوي.
في الوقت اللي كان هناك خطاب يمثل السلم الاجتماعي والتعايش السلمي في العراق، لكن قسم من الأجندات الخاصة أرادت العزف على وتر الطائفية، والدليل القضايا التي حدثت في موضوع تحرير المناطق أو فيما حدث في موضوع زيارة الإمام موسى الكاظم وأحداث العظم الأخيرة التي كانت من شاهدا حيا عن قيام قسم من الأجندات الخاصة في تنفيذ مشروع يمثل مشروع طائفي إلى أبعاد سياسية خاصة وإلى أهداف خاصة بهذا الإطار.
ودعا الغراوي إلى إيجاد برنامج يحقق السلم الأهلي بالعراق بالاستفادة من تجارب دول عديدة مرت بصراعات معقدة كجنوب أفريقيا وغيرها، على أن يرافق المشروع عاليات قانونية ومجتمعية وإرشادات دينية وغيرها.
الأحرى بالدولة العراقية أن يكون هناك مشروع واحد ومشروع السلم الاجتماعي، لكنه مشروع حقيقي ليس مشروع تنظيري، توجد فيها آلية خاصة وأجندات خاصة، وبالتالي هذه الآلية تطرح في برنامج متفق عليه من كل الأطراف، ويمثل هو بيئة التعايش السلمي الحقيقية التي عليه يجب على المجتمع العراقي أن يقوم بها بهذا الإطار وفق حقب زمنية، وكذلك الاستعانة في تجارب الدول التي مرت في موضوع صراعات خاصة في إمكانية تحقيق مواهمة حقيقية بين واقع السلوكية المجتمعية وبين واقع العنف والتجاربات الأخرى السياسية. وكان هناك برنامج نجح في جنوب أفريقيا وفي سوريا والمغرب، هو برنامج الحقيقة والسلام، وهو برنامج أعطى بعدا اجتماعيا كبيرا في وضع أجندات خاصة وبيئة خاصة لنبذ الطائفية لنبذ العنف، وبالتالي نجحت هذه الدول في الانتقال من بعد الدكتاتور الكامل إلى البعد الديمقراطي الكامل. الأجدى بهذا الموضوع أن تكون هناك مجموعة من الآليات، ضمنها يكون الآليات القانونية لكنها يتبعها أيضا آليات سلوكية ومجتمعية، آليات دينية.
ويرى مراقبون أن توتر الأوضاع الأمنية وتسميم أجواء العراق بنعرات طائفية مقيتة إنما يتحملها النموذج السياسي القائم بالدرجة الأساس بسبب الخطابات المتشنجة. ويضيف الخبير الأمني أحمد الشريفي أن البعض منهم يحاول أن يغطي على الفساد بإثارة النعرات الطائفية كما حصل في العظمية.
هي الأزمة تكمن في النموذج السياسي الذي بعض منا متآمر والبعض الآخر محرض والبعض الآخر حاصد، إلى درجة لديه الرغبة في أن يعطي للفساد بعدا طائفيا حتى يغطي على الفساد دون الالتفات إلى مدى الضرر الذي قد يلحق المجتمع عبر تسويق القضية بأنها طائفية، وهي في حقيقة أمرها هي قضية فساد كما حصل في العظمية. النموذج السياسي هو دائما رافض للأزمات وهو مفسي للفتنة، لذلك ما لم يتحسن النموذج السياسي لا نستطيع أن نحقق إنجازا في مجالات الأخرى.
ويؤكد الشريفي أن تحسين النموذج السياسي في العراق لا يتم إلا بعد تشريع قانون الأحزاب حتى نتمكن من معرفة قيادات الحزب وتمويله وبرنامجه الحقيقي.
كيفية تحسين النموذج السياسي فهو عبر إقرار قانون الأحزاب، لأن تكون هناك أحزاب بقيادات وبقوة جديدة معروفة الأصل ومعروفة التوجه، ثم ننتقل للانتخابات ننتخب برنامجا انتخابيا ولا ننتخب شخوص، لأنه الإصلاح السياسي هو مدخل للخروج من الأزمة الحالية.
نعم، برأيك هل نحتاج إلى قانون تجريم الطائفية؟
يعني وإن شرع هذا القانون، هل هناك إرادة لتنفيذ هذا القانون؟ القانون لم تتوفر إرادة لإمضاء القانون ولنفاذ القانون على المعنيين أو المشخصين بهذا القانون، فلا جدوى من إقرار القوانين.
مستمعين الكرام، ليس فقط السياسيون من يثيرون خطابات متشنجة، بل أن بعض وسائل الإعلام اتخذت من نفسها منبرا لبث الفرقة وإثارة الطائفية، وهي تقتنص الأحداث والحوادث لتصدر خطابها المهدد للسلم الأمني، ويبدو أنه من الصعوبة بمكان السيطرة على تلك القنوات، حيث يؤكد مدير المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين هادي جلو مرعي، يؤكد أنه من الصعوبة إيقاف بث مثل تلك القنوات وذلك لتعددها، كما أن معظمها يبث من خارج الحدود ولديها مكاتب في عدة دول عربية وأقليمية. وأشار إلى أن هذه القنوات لا تعتمد أحيانا على صحفيها، وإنما تلجأ إلى فيديوهات وصور منشورة في الفيسبوك وتبني عليها مادتها الإعلامية.
لا تستطيع نقابة الصحفيين ولا أي منظمة أو أي مؤسسة أن تتخذ مثل هذه التدابير، لأن وسائل الإعلام متعددة تنتشر في أكثر من منطقة في العالم ليست فقط في العراق. أغلب مكاتب وسائل الإعلام التي تؤثر في الداخل العراقي تبث من خارج العراق، كما حصل في الرمادي كما حصل في العظمية.
معظم وسائل الإعلام التي أثارت الموقف كانت تعتمد على صور عبر الفيسبوك، صور من موبايلات وصور يقوم بتوزيعها ناشطون ويرسلونها، هي تبث من لندن، من عمان، من الإمارات، من القاهرة، بالتالي لا يمكن السيطرة عليها.
وأكد جلو أن وسائل الإعلام التي تبث الخطاب الطائفي لا تخضع للشروط المهنية، وإنما تخضع لأجندات داخلة في الصراع السياسي القائم، لتتحول بالنهاية إلى أداة من أدوات الصراع.
صراع شديد، صراع متوتر، لا تخضع في وسائل الإعلام لشروط العمل الصحفي، هي تخضع لشروط الصراع السياسي، شروط الحرب، شروط يعني المواجهة المحتدمة على كل المستويات والأفعدة. وبالتالي وسائل الإعلام في العراق للأسف الشديد لم تعد وسائل الإعلام بقدر ما أنها تمثل أدوات صراع لا أكثر ولا أقل.
وتعلو أحيانا أصوات تطالب بتشريع قوانين تجرم الطائفية وتحاكم من يثير النعرات الطائفية من أي جهة كانت، لكن عميد كلية الإعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن يؤكد أن القوانين التي تحاسب وسائل الإعلام المثيرة للفتن والطائفية والتفرقة موجودة، غير أن إرادة تطبيقها عمليا غير موجودة.
القوانين متوفرة، قانون قضايا النشر موجود وبإمكان المدين أي جهة تصرح خارج المألوف الوطني. المهم جدا أنه يجب أن يطبق القانون بكل مجالات الحياة، خصوصا بالمجال الأمن. على سبيل المثال هذه الحادثة وحوادث قد تتكرر، المفروض أن يكون القانون قوي وتحصن عناصر المتسببة وتحاكم فورا وتعلن الأحكام حتى لا يتكرر ذلك مستقبلا. كثير من الحوادث كان القانون هو الحلقة الأضعف في مواجهة هكذا حوادث، والبلد بحاجة لحزم أمني وشدة وقسوة بتطبيق القوانين حتى تقتدع بعض الجماعات وبعض الأفراد.
ويؤكد حسن أن الخطاب الإعلامي ما هو إلا انعكاس وناقل لخطاب السياسيين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بعض السياسيين حاول تطويق أحداث العظمية الأخيرة وتصدى لمحاولات بعض وسائل الإعلام لإثارتها.
الخطاب الإعلامي هو انعكاس وعزام ناقل لما يقولوه الناس اللي مختصين به. أعتقد أنا سمعت أنه بعض التصريحات كانت عقلانية وعادية، هذه الفتنة اللي حدثت في العظمية كان ممكن أن تؤدي لكوارث لا أحد يحسب لها حدود، لكنها تم تطويقها بشكل سريع لأن رئيس الوقف السني الصميدعي كان من العقلانية بمستوى رائع، خصوصا عندما ظهر على قناة الجزيرة وحاولت أن تلوي الحديث باتجاهات طائفية لكنه رفض وقال أن الحكومة تعاونت والأجهزة الأمنية تعاونت وهذه لا علاقة بالمذاهب وإنما هي حادثة عابرة لمجموعة يجب أن تعاقب.
ويؤكد الخبير الأمني عبد الكريم خلف على أهمية تشريع قانون لتجريم الطائفية والمتصدين للخطاب السياسي المتشنج الذي يكون فعله في كثير من الأحيان أكثر تأثيرا من تنظيم داعش، وتجلى ذلك عندما صدرت خطابات سياسية أججت الموقف بعد أحداث العظمية ولم تكن حمامة سلام.
هذا شيء مهم جدا، يعني الآن بعض القادة السياسيين لا زال نقصهم طائفي، لا زالت خطاباتهم طائفية وتفعل فعلها أكثر من داعش هذه الخطابات الطائفية. وشفنا ما جرى في العظمية وقيام البعض بالمطالبة بتغيير مسار الزوار من مكان إلى آخر، بدل أن يطلب أن تكون هناك ترتيبات لأن تتحد العظمية بالكاظمية طالب بتغيير مسار الزيارة. يعني هذا أمر مؤسف أن يكون هؤلاء قادة سياسيين، مؤسف.
حد من هذه الظاهرة، هل في تشريع قانون مثلا يجرم الطائفية؟
أنا أعتقد الدستور موجودة فيه فقرات كل شخص يدعو إلى الطائفية هذا يفقد شرعيته إذا كان تنفيذي أو تشريعي، يفقد شرعيته، يعني وجوده الآن في السلطة يصبح غير شرعي.
وأكد عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي أن إثارة النعرة الطائفية في العراق عبر الخطابات الإعلامية والسياسية بدأت تؤثر في حقوق المواطن العراقي، داعيا إلى تشريع قانون يجرم من يثير النعرة الطائفية أو قانون لنبذ الطائفية.
قضية الطائفية والممارسات الخاصة بها بدأت تؤثر على حقوق المواطن العراقي، كان من الأجدر أن يكون هناك أما عقوبات رادعة لكل شخص يقوم بعملية البعد الطائفي أو ما يتعلق في موضوع الطروحات الطائفية والأفكار الطائفية، أو هناك تشريع خاص في موضوع نبذ الطائفية وكانت هناك محاولات جادة من قسم منظمات المجتمع المدني وشخصيات داخل المجتمع العراقي بتقديم هكذا مشاريع، لكن بصراحة لم تجد طريقها إلى التشريع ولم تأخذ على شكل قوانين خاصة.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، تم تسليط الضوء فيها على تأثير الخطاب الطائفي على أمن المواطنين ومقترحات بتشريع قانون يجرم الطائفية لحماية المدنيين. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.